إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلت لقوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وقد قرأناها بالأمس، ونحن لأننا نرجو بركة التلاوة مع التفسير أخذا مما رواه مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم لنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن يهدينا لأن نعمل بما يعيننا على مرضاته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هل يصح أن تقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا؟ لأن الخاء من حروف الإظهار، فلا يجوز أن تنوم فتقول امرأة خافت، بل تظهر التنوين. فهذا علم مثل القواعد النحو، ضبط بما سمع من التلاوة حتى لا يضيع، كما خافوا أن تضيع اللغة فضبطوا أواخر الكلم بالنحو، فخشوا بعد دخول العاجم والفتوحات أن يتغير اللسان فضبطوا اللغة بالنحو. قواعد: لو سألت الصحابي ما نائب الفاعل يقول: لا أدري ما نائب الفاعل. طيب، ما الإظهار أيها الصحابي؟ يقول: ما أدري ما الإظهار. طيب، متى يحمل المطلق على المقيد؟ يقول: ما أدري ما تقول. لو أبو بكر الصديق يقول هذا كله ما أدري إيش تقول، إيش يحمل المطلق على المقيد. كل هذه الأشياء كان يعرفوها كما قال ابن القيم سليقة، لكن ضبطت من بعده مصطلحات. كما لو قيل لصحابي ما معنى المضطرب في الحديث يقول: ما أدري، لكنه يعمل بذلك، يعلم ذلك سليقة، يعلم علم الأصول واللغة سليقة، لا يحتاج إلى إيش؟ إلى القواعد التي ضبطت من بعده. كذلك يقرأ القرآن لا ينون عند حروف الإظهار سليقة، سمع من النبي كذا يقول وقال، بس بعدين ضبطت خشية أن تضيع اللغة ويضيع ضبطوها في هذه المصنفات العظيمة التي يشكرون عليها مثل الرسالة، من أوائل كتب أصول الفقه، وكتاب الرامي هرمزي في أصول الحديث، وغيرهم من علماء الدين جزاهم الله خير عن. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. سؤال: هل إذا جئت تصلح بين زوجين متخاصمين تذكر لهم هذا بداية فتقول خلاص يتفرق يغني الله كل من سعته، هكذا تصلح؟ نعم
كلم.
يقول هذا علم، هذا قرآن، خلاص يتفرق يغني. إيه لا تذكر من العلم ما يهيج على فتنة أو قطيعة، كما ذكر ابن حجر هذه المسألة، ما يهيج على قطيعة أو ابتداع لسوء فهم السامع، أو لأنك لم تقدم مقدمات العلم بل أتيت من آخره، فإن هذا من العلم الذي يضر صاحبه، لأن هذا العلم مشروط بمقدمات. فلا تأتي تدعو بآية للفرقة وأن الله يعوضك اتفرقت، وتترك نعم والصلح خير، فهمتم؟ كذلك لا تأتي عند أناس طغاة زنات أصحاب منكر وخمور تأتيهم في مسجدهم وتتلو عليهم حديث من قال لا إله إلا دخل الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا الله، هذا ليس من الحكمة في تفقيه الناس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وذاك النبي علم أنه من قال لا إله إلا هذا دخل الجنة، لكن قال لصاحبه أبو هريرة لا تخبر الناس، إذا سمعوا هذا يتكلوا، منعه من التحديث. فإذا من العلم أن تعلم أنك تخص بالعلم قوما دون قوم خشية أن لا يفهموا، خشية أن لا يفهموا أو أن يكذبوا، تأتيهم بحديث هم في غاية الجهل، كما ذكر الإمام مالك، قال الإمام مالك لا تأتي العوام بتفصيلات في الصفات، نعم في الصفات، يضع السماوات على إصبع إلى آخره حتى تبين له يعني مقدمة ليس كمثله شيء، تقرئ القواعد المثلى لابن عثيمين، قواعد قواعد حتى يفقه أن إطلاق الصفة على الله لا يعني أن تشبه صفاتنا، فبعد مقدمة يفهم بها حدثه عن تفصيلات الصفات كما قال الإمام مالك رحمه الله في ذلك. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين سبحانه. طيب، المرأة تخاف من زوجها نفور، فصار ما يتحمل منها الكلمة، لاحظت هذا انه خلاص يعني ما سويت له شيء وهو ما يتحمل مني كلمة، متأكدة وسألته وبحثت، فخشيت ان يطلقها. فغشيت أن يطلقها، فحينئذ إن كانت متمسكة بأن تبقى في الزوجية معه أي شيء تصنع؟
صالح.
ها؟
صالح.
الصلح كيف تصالح؟ مثل كيف؟
نزع شيء من حقوق.
الدليل على هذا؟
فعل
سوداء رضي الله تعالى عنها، فلها أن تتنازل عن إيش؟ عن حقوقها. طيب، هو إذا رأى أن يطلقها رأى إيش؟ أن يطلقها، لسبب كبر في السن أو غير ذلك من الأسباب، أما لا طالق بعلاجها وأهلها يتفرغون لها من بعد طلاقها وما له طاقة فرضا يعني أقول، فأي شيء يصنع؟
يطلقها.
اللقاء يجوز قصدك. نعم يجوز لأن خوشة سودة من خافت دل أنه يجوز، لكن أي شيء يصنع ليبقي الزوجية مع تجنب هذا هذه العثرة أو التعثر معها
صالح
يصالح أيضا، يقول لقد هممت بنفسي في شيء صالحيني، ترى ما لي طاقة بعلاجك، ما لي طاقة ببيتوت عندك وبجي وكل شيء، يجوز؟
يجوز
جاهز طبعا. طيب لو ما خاف من نفسه طلاقها ولا خافت هي من نفسها نعم شيء من ذلك أن يطلقها، فهل يأتي إليه هو مو خائف ما يبي يطلقها لحد لفعل شنيع سوته أو شيء ما يبي يطلقها، جاها كذا من غير أن يخاف نشوز أو إعراض، قال شوفي إما أنك تتنازلين عن يومك ولا ترى بطلقك. لا مو في البداية، في أثناء هذا مو بالنسيان أقصد، في أثناء الزوجية ما خاف طلقها لكن قال لها إما وإما وما خاف لا نشوز ولا إعراض.
ما يجوز له هذا
إيه لأن الآية قيدت خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا في مقابل هذا، فهمتم؟ طيب قال لي قائل مرة كنت في مجلس علمي قلت نكاح النسيار لا يجوز، فورا قال بل يجوز، وجهه قال لي أن سودة تنازلت، الرد الرد يقول سودة تنازلت وش فيه، يقول النسيار تنازل نكيت وكيت واصطلع وزوجة اصطلعت مع زوجها نازل بسبب، وقال يعني نكاح النسيار بسبب ما أبغى الأولى تعرف سبب، أقول لو عرفت يعني أصير ما ميز بين الليل والنهار، يعني واحد يفتح لما يعرف ميز بين الليل والنهار، يقول لو قلت لها ربما ما صرت أميز بين الليل والنهار، ولا أحد يحب يشوف نجوم الليل بالنهار، فهمت؟ طيب إيه ترتقي مع النبي لكن لا كانت في أثناء الزوجية إيه نعم، لكن ما يجي يسويه نوع، يقول نوع اسمه نكاح الفرند إيه صديقة بس مثل صديقة يجيها مشى بس وارجع في طبيعتها لها بس نزه، أما نفقة ما نفقة ورعاية زواج سمه الفرند الصديقة تشبه النزوة إذا كان واحد يدعي عشيقة ما لي دخل نفقتها ما لي دخل شيء إلا بس نزوة معها خلاص هذه. طيب ليس هذا من أنكحة المسلمين يعني نوعا، إذا في, 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 في أثناء الطوارئ أو حتى البدايات لا بأس، أثناء الطوارئ تقول شكلك يعني ما عاد رغبت فيه لكن نتصالح لا تجي لي وابقى زوجة تدخل ترى عيالي إلى آخره لا بس هذا ما فيه بأس، لكن طيب وأيضا ما فيه بأس جاءت زوجة مدرسة وأمها لو خرجت من عندها تموت الأكسجين وجسم هذه الضغط كل شوي، قالت أنا بتزوجك لكن أمي ما أقدر أترك البيت، يقول طيب أنا لي ليلة، قالت نازل على الليلة على ليلتك معي بس لا تخرج من عند أمي، هذا يجوز لها سبب، لكن نكاح المسيار سبب وغير سبب، يقول منهج نبغاه، فيجي يقول لها يلا تعالي معي وين أمي تموت دائما على سجيل في البيت وأنا رعاها ونص راتبي عليها وين أروح؟ يقول والله. فهنا فهنا لا يقول الإنسان لا هذا مساع ما يجوز، هذا هو سبب ظاهر، فله حينئذ فلها أن تتنازل عن ليلتها، ولكن ينبغي إيش يفعل هنا؟ لا ينسى السكن قدر المستطاع، أن يقول أنا في بلد ثانية، يقول ما أقدر أجي معك، كل فترة يأخذ لها مثلا إجازة 4 أيام ويقيم عندها ويأدب ويشوف أحوالها إلى آخره، ما يتركها فقط ويقول المسألة كذا ووراه أصبح الآن لعارضه قعدت ولا معها دائم بالجوال، وين راحت وين جات من صديقاتها، يقوم عليها يعني كما أمر الله بالقيام على النساء وجعل الرجل كالأمير عليها، الرجال قوامون على النساء، ما يفلت الحبل على الغارب، ما يعرف إلا وقت الشهوة، يقول الله جاءت من الله وما مريضة، وراك رعاية لها. هكذا بعض الناس، أي سبب بس. ذلك أنا شديد القيود في دروسي وفي اللي يسمونه الرسائل القصيرة العالمية، وحاول قدر الاستطاع وقيد حتى لا يؤخذ الكلام على عواهني ويستغل. انتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال علامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية. قال رحمه الله ذكر الرواية بذلك. قال أبو داود الطيالسي حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، ففعل ونزلت هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما الآية. قال ابن عباس فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز،
فهو
ورواه
جائز
الترمذي،
فهو جائز. فقد أيضا يقال إيش نصت في الصلح، إيش نصت في الصلح؟ قالت أوافق نازلة ما طالبك يوم القيامة بهذا، لكن أريد اليوم هذا لفلان، أو قال صالحيني لتجعل يومك عند فلانة لأنها قليلة الولد تقوم بشؤوني، وفلانة إذا جعلت عندها يومك كثيرة الولد وتلتهي عني، فقالت خلاص أنا أجعل الصلح أنك تكون بدل يومي عند فلانة، فما حصل في الشروط فهو إيش جائز ما لم يكن شرط إيش محرم. تقول تنازل لك عن يومي، لكن فلانة اللي بهذلتني أبيك شبعها فرش، إن ما ضربتها بالليل بالنهار هل يطيعها؟
كلا،
ها؟
إنما الطاعة في المعروف،
طاعة في المعروف يعني يجوز اعتداء على المسلم. طيب نعم.
قال رحمه الله ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي به، وقال حسن غريب، وقال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة وكان يقسم لـ8. وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. وفي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن عائشة نحوه.
لما تكبر المرأة ويصير صعب يعني تعرف إذا انقطع حيضها أظن تقل شهوتها، المهم إذا صار ما يمكن جماع، هنا انتهى العوض ولا ما انتهى في أصل المهر؟ ظاهرا يقول قائل خلاص هل له إذا أرادت أن تسليم الزوجية معه أن يرجع مهره؟ فيقول إيش؟ رجعي لي مهري. طيب أنت ما عاد ينتفع بك. أليس يقول الجمهور إذا نشزت ليس لها نفقة، لأن ذلك في مقابل الاستمتاع، النفقة مقابل الاستمتاع. نعم. طيب نشزت صارت مطيئة، جيبي لي موية، روح عندك الثلاجة، تعال الفراش، الفراش صار عليه مثل الشوك، ما هي براد الطيعة، فهنا ليس لها نفقة. الناشز عند جماهير العلماء، وهذه من المسائل اللي سألت عنها شيخنا العلامة الألباني، فكان قدوة لنا، وهو مضى 50 سنة 60 سنة بالعلم، أن نقول لا أدري. فقلت له لقد ذهب الظاهرية إن المرأة الناشز لها نفقة، لأن سبع الزوجية باقي كالولد العاق، فإنك تنفق عليه وإن كان عاقا، ويرث وإن كان عاقا. هنا زوجية باقية، بأي دليل نحبس عنها النفقة ولو كانت عاقة بإيش؟ بالنشوز. فقال للشيخ هذه المسألة أحتاج فيها إلى نظر وبحث. فكان هذا جوابه تعليم لنا كلنا أن لا نهجم على المسائل نتكلم فيها بغير علم، نبحث ونتأصل. والخطيب البغدادي كما قال لنا شيخنا وصي الله عباس، وقد درسنا من صحيح البخاري حفظه الله ورفع قدره، وهو من كبار تلاميذ الألباني علامة الألباني، قال لي إن الخطيب البغدادي كان إذا سئل عن المسألة يمكث في مكتبته 3 أيام للبحث ثم يجيب والسائل، ومثل اليوم يسألون القصاص ويجيب معه مباشرة. اي والله تسمع الاجابات تضحك، ما تمل من الضحك وانت تسمع اجاباته، عجيبه لا علاقه لها بالعلم. اشياء يمكن اشياء حفظوها، هذا مثل كهنة الناس تعلقون بها، حفظها من ابن باز من عثيمين قالها، والباقي خذ النطيحه والمتردي وماكر السبع. تضحك من جهه وتبكي ايش من جهه، تبكي كما بكى من هو ربيعة شيخ مالك، فدخل عليه الإمام مالك وهو يبكي، قال مالك يا شيخ؟ قال ظهر في الإسلام أمر عظيم، وتكلم في العلم ليس إيش أهل، لذلك أنصحكم يا إخوان لا واسطة في العلم، إن رزقتم علما وهذه موهبة كما قال الإمام مالك، العلم نور كما أن الرسم موهبة، العلم موهبة، وتفهم به بقوة النصوص وتستنبط وتجمع بينها، تراه نور يقذف الله في القلب مع الدراسة الراسخة عند أهل العلم الراسخين وضبط القواعد من الكتب والنظر والمباحثة إلى آخره، فتكونت عندك معلومات، فصرت من ذوي العلم، فليس في العلم واسطة. فليس لأحدكم إذا صار كذلك أن يأتيه أبوه ويقول يعني ما في غيرك، نعم أنا حضرت عند مشايخ وأنا، فخليني عند الناس مفتي. لا، ما هي العلم واسطة، تتكلم فيه بحسب ما تعلم عنه، وما شهدت إلا بما تعلم، وسيحاسبك الله على علمك فيه إن كان زور وإن كان. ذلك علي بن المديني قيل له أبوك ما منزلته في العلم؟ فقال اسألوا غيري. قال ما لنا إلا أنت أعرف. قال ضعيف. نعم. فعلى المسلم ألا تأخذه العاطفة، يقول هذا جاري هذا فلان هذا، في العلم، لأنك الله يسألك عنه، والمسألة في مثل هذا أشد من أحد المسائل، لأن كلمة واحدة ستجر ويلات ربما من بعدها. نعم.
قال رحمه الله: وقال سعيد بن منصور أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عروة قال أنزل الله في سودة، قال أنزل الله في سودة وأشباهها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسنت ففزعت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضنت بمكانها منه، وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه، فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي وقد رواه أحمد بن يونس عن الحسن بن أبي الزناد موصولا، وهذه الطريق رواها الحاكم في مستدركه فقال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قال السودة بنت زمعة حين أسنت وفزعت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي هذا لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ففي ذلك أنزل الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وكذلك رواه أبو داود عن أحمد بن يونس به والحاكم في مستدركه، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد رواه
شوف قد يفعل النبي المفضول ويترك الأفضل، أيهما أفضل؟ يقول لا تنازل عن يومك وخلي يومك ولا عليك حتى لو ما كبرت ولا عليك، هذا قد يقول قائل أكمل أن يفعله ولا لا؟ فلأي شيء يفعل النبي أحيانا المفضول ويترك الأفضل؟ لتقتدي به الأمة من جهة الحكم. قد يقول قائل الأفضل ألا يقبل وهو صائم، خاصة كانت زوجته شابة، النبي كانت عائشة شابة، نعم، لكن النبي كان يقبله صائم ويباشره صائم لبيان الجواز، فيكون هذا في حق النبي خير من الترك، لأن نفعه متعدي والعبادة المتعدية خير من القاصرة، خير من القاصرة. كعالم يعني عن ابن عباس إذا قلنا تعمد الله يرضى عنه، جاء مرة من المرات في غزو في سفر مع أصحابه، فجاء يتقدم، قبل يتقدم التفت للناس قال كانت لي جارية رومية ملك اليمين فوطأتها فتيممت والآن أنا أصلي بكم إمام. اختلف العلماء في المتيمم يا أم المتوضئين، فهنا هذا الذي فعل ابن عباس يدل عليه على جواز المتيمم أن يأم متوضئين، فلم يتسلى بهذا فيقول أنا وطأت وتيممت وصليت بكم، مو بزخرف من حديث النزهة القلبية أن يذكر هذا كما يفعل بعض السفهاء في المجالس، يذكر أنه الليلة استأنست وأنا والزوجة ومدري شلون، على أنه فيه نهي خاص. إذا فصل فإن النبي قال في الرجل يقول فعلت وفعلت يعني بالزوجة كأنما شيطان لقي شيطانا، وكذلك النساء من جهلهن يفعلن هذا بعضهن يعني أقصد. فقال ابن عباس وطأت جارية وتيممت وأنا أصلي بكم جماعة، استفادت الأمة من بعد ذلك أنه يجوز للجنب المتيمم أن يؤم متوضئين حدث أصغر، فيبين الجواز ابن عباس بعمله، فقد يبقى في النفس شك لو قال بقوله لكن بعمله أقوى، بعمله الأقوى رضي الله تعالى عنه. وكذلك مر ابن عباس كان مع أصحابه وهو محرم ثم ذكر الجماع في بيت شعر بلفظه الصريح، جماع المرأة يعني المباح، وهو يفعل بعد الإحرام لا شك، وأثناء الإحرام لا يجوز، فتعرض لشيء من ذلك. فشوف الفائدة، قال له بعض الجالسين: أترفث ابن عباس أنت محرم؟ لا رفث، الكلام الذي تقوله ترى رفث. فعدل لهم، قال: إنما الرفث في مثل هذا الكلام ما خوطب به النساء، لو رفعت جوال على امرأتي وأنا محرم وصرت أكلمها في قضايا الجماع على رفث خاطبتها به، لكن لو أصحابي، وذكرت منة الله علي إن إذا أحللت يجوز لي الفراش ولو عرفت أسلي نفسي وأنا محرم جائز وليس من الرفث. رأيت؟ فولنا إمة، إمتنا كعبد الله بن عباس لهم فضل علينا عظيم في الأمة، جزاهم الله خير على ما علمونا بأفعالهم وتركاتهم وأقوالهم وتقريراتهم، فرضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك رواه أبو داود عن أحمد بن يونس به والحاكم في مستدركه، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد رواه ابن مرضوية من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به نحوه، ومن رواية عبد العزيز بن محمد الداروردي عن هشام بن عروة بنحوه مختصرا والله أعلم. وقال أبو العباس: محمد بن عبد الرحمن الدغولي في أول معجمه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا القاسم بن بزة ابن أبي بزة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها، فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة، فلما رأته قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه لما راجعتني، فإني عندي مشتت
لما راجعتني
فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال.
يعني لما حين لما قال محمد كذا قيل له كذا. نعم أي نعم.
قالت: فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال، لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها فقالت: فإني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا غريب مرسل. وقال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قالت: هذا في المرأة تكون عند الرجل، فلعله لا يكون بمستكثر منها ولا يكون لها ولد ويكون لها صحبة، فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. قال: حدثني المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هو الرجل يكون له امرأتان إحداهما قد كبرت أو هي دميمة وهو لا يستكثر منها، فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. وهذا الحديث ثابت في الصحيح الصحيحين من غير وجه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي بنحو ما تقدم ولله الحمد والمنة. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن آية فكره ذلك
بكثير تضعيفة خلاص اعتمد عليه. قال هذا غريب مرسل وهو الحديث الذي من طريق الدغولي أبو العباس قال هذا مرسل والمرسل مختلف فيه العلماء بعضهم احتج به والصواب ما رجع إليه الإمام أحمد من تضعيف المرسل خبر المرسل الذي قال فيه التابعي قال الرسول فاحتياطا ينبغي تضعيفه نعم وإن كان يحتج به بعض العلماء يحتجون بالمرسل قائلين في أنفسهم غلبة الظن إن شاء الله أنه حسن أو لأن غالب الطبقة الساقطة ذي أفاضل تابعون لكن مهما كان قد يكون المرسل بين وبين الصحابي الراوي الذي أسقطه أربع ثلاث واحد منهم ضعيف فليش نتبنى مثل هذا الخبر وأين الاحتياط لحديث رسول الله في باب النظر. نعم
قال عن ابن سيرين قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن آية فكره ذلك فضربه بالدرة فسأله آخر عن هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ثم قال عن مثل هذا فاسألوا ثم قال هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلى من سنها فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين الهسنجاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال جاء رجل إلى عمر بن إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأله عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. قال علي يكون الرجل عنده المرأة فتبنو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو فقرها فتكره فراقه فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد بن سلمة وأبي الأحوص ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم عن سماك به وكذلك فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة السلماني أو السلماني ومجاهد بن جبر والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومكحول والحسن والحكم بن عتيبة وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة. ولا أعلم في ذلك خلافا أن المراد بهذه الآية هذا والله أعلم. وقال الشافعي أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية. وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي
رجل جد جاء إلى عمر فسأل عن آية فكره ذلك فضربه بالدرة. الدرة بالتشديد مع الكسر الدرة درة عمر عصا غليظ كان يعزر بها ويؤدب بها وأدب بها صبيح. وكان من مقولات الشيخ المحدث محدث اليمن الشيخ مقبل الوادعي بعد أن تدبر مقالات سلمان العودة قال ما أحوج سلمان العودة لأن يضرب بدرة عمر بدرة عمر مقالاته إخوانية يقول نحن أهم شيء عندنا نريد وحدة الصف لا نريد وحدة الكلمة
كيف؟
يعني فلان رافضي يهجم على بلادنا وكذا، أهم شيء نكون صف واحد مع أعدائنا ومع من يخالف الأصول، ومع هذا هو المذهب الإخواني، هذا هو المذهب الإخواني، فاحذروا. انتهى. ناخذ المسند. لا خلاص، إذا أصبحت ما عندها ليلة فهي لا تزال زوجة، لا تزال زوجة، فهو فقط تنازل عن الليلة، لكن ينبغي أن يقوم عليها ما دام أنها زوجة الأصل. لابد أن يعني كيف النصوص العامة، النص ما جاء في الاصطلاح في الليلة، وهذا الحق وهو القوامة وهذا ما يتنازل عنه، لأن هذه أمور لا يتنازل عنها. وعجبت من قول أحد الأشخاص، علمت عن قصته، كان على ما قيل إن حكمتكم النساء فبواطن الأرض خير لكم من ظواهر من ظهورها، بطون الأرض خير لكم من ظهورها، حكمتك النساء، صارت المرأة هي التي تقول لك روح قم، وأنت كالعوبة في يدها ما لك قوة. نعم. وأحرف الطلاق قد أنستك إياها أصلا، فكأنك لا تذكر. هو يبدأ حرف الطلاق بحرف القاف ولا الطاء من خوفك من الموضوع هذا، حتى الطلاق لا تجرؤ عليه من أذيتها ومن سطوتها. فكان هذا النوع من الرجال يؤذى من قبل حماته، فذهب إلى أبي زوجته يعني، فقال أنا أعظك أيها العم وأنت أبو الزوجة بما وعظ الله به عباده، الرجال قوامون على النساء، وأرى أن الوضع عندك بالبيت مختل، حتى إني أعاني من هذه الحمات لأنك لا تحكمها، أرى أن هي حاكمتك. فوالله بلغني الخبر بالعجب، فلسفة ما سمعتها من قبل إلا عند هذا الذي يدعي أنه خطيب وإمام مسجد. فمن غلبة الأمر عليه، وكان يكنى هو بأبي محمد، فمن غلبة الأمر عليه خرج من هذه الورطة ووعظ الشخص له بالقوامة، قال القوامة حق الشرعي؟ فقال له نعم، قالت نازلت بها لأم محمد. وهذا كالإمام، هل يجوز الإمام أن يصبح ديمقراطي فيقول لشعبه أنتم احكموني، أنا لي منكم هذا القصر ولي بس أقول سم، اجتمع مجلس الشعب كله ويسوي قراراته وأنا أقول بس أوقع صورة، يجوز له يتنازل؟ ها؟
كلا،
يجوز. قميص قمصه الله إياه يخلعه، فقمصك أيها الرجل قميص لازم لك، لا يجوز أن تخلعه وهو قوامتك على المرأة، ما في تنازل، هذا تختل الحياة إذا تنازلت. كذب الأمر كما نسمع من بعض المتفلسفة يقول يا أخي ولي الأمر هو موافق على المظاهرات، سيبنا يا في الأخير يقول موافق. طبعا فرض الرئيس أمره ولي أمره ديمقراطي، يحكم غير منزلة ديمقراطية، يحكم غير منزلة الشعب يحكم، ورأى السكوت على الشعب يسوي المظاهرة عليه وبعد ثورة، وصار يقول لجنوده إذا قاموا عليك هدوا الوضع، تخبى يا جندي وكذا، شوي يطرطعون ويهدون بس. يعني المهم ما أنكر عليهم الثورة، ما أنكر عليهم المظاهرة، قال خلاص خلي الشعب يحكم، وش يبي الشعب؟ أنا أعطي يبي الحكم، خلاص هو يحكم، أنا أبقى صورة زي ملكة
دولة فلان صورة بس، والقرارات كلها في يسمون هذا المجلس هذا ما يجوز، هذا ما يجوز أبدا، ما في تنازل هذا. طيب حديث أبو كم
2450
بعد نسائك، بعد النساء ما يعني بعد هؤلاء النساء اللي معك لا يحل لك. سبحان الله، يذكر الرجل قال إذا توفي الرسول بتزوج عائشة، فأنزل الرب وينضب الإسناد، لكن الآية تدل سواء صح الإسناد في سبب نزول هذا أو لم يصح، إن ما يجوز أحد بعد وفاة النبي يتزوج زوجاته. سبحان الله، لما تذكرت كان في ذهني هذا، فقام شاب طيب على منهج السلف، لكن لفت نظري وهو يخطب جزاه الله خير يعظ الناس على السنة بأثر ابن مسعود، فراجعته ورجع جزاه الله خير. أثر ابن مسعود خرج الدارمي في سننه، وأنه وعظ الحلق الذين ابتدعوا، فقال للناس واعظا في خطبته: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى. فزاد وهما، هذا وهم راوي، فزاد: وأزواجه من بعده لم تنكح. فقابلته بعد الخطبة فقلت: إن أزواج النبي أصلا لا يمكن، ما أباحن الله لأحد بعد وفاته، هذا إكرام للنبي. إلى الآن موجود في خلق بعض الناس اللي عندهم جاه وسطوة وقوة، إذا طلق امرأته ما يحب أحد يجي يتزوجها نفسيا. ما نقول إن هذا لأجل شرع، لكن على كل حال الله أكرم نبيه إنه أي امرأة يتوفى عنها ما يجوز لأحد أن يخطبها ولا يتزوجها، إكراما للنبي وتخصيصا لها صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث أبو كم.